بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولا نزال في شرح حديث ابن عباس في مبيته عند خالته ميمونة وصلاته مع نبيه عليه الصلاة والسلام قيام الليل، ووصف ونقل لنا ذلك. قال الحافظ رحمه الله: نعم، قد قرأنا من ذلك شيئا، أو قرأنا ما تعلق بذلك، وآخر ما قرأناه وأجيب بأن نومه صلى الله عليه وسلم كان لا ينقض وضوءه، وسقط عندنا لفظة لا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب المصري، رحمه الله، من علماء مصر، وعبادهم، ومن عبادته، رضي الله تعالى عنه ورحمه وزهده، أنه ألف كتابا في أهوال يوم القيامة، فقرئ عليه فمرض، ثم مات. وتلميذه يحيى بن سليمان مصري مقرئ، قال الحافظ: صدوق يخطئ. وله بعض الأحاديث التي أنكرت عليه، لكن البخاري رحمه الله إمام متيقظ، فلا يروي من حديثه إلا ما توبع عليه، ولم ينفرد به أو يغرب أو ينكر عليه. قال رحمه الله: حدثنا عمرو، وهو أيضا عمرو بن الحارث المصري، من أئمة وعلماء بلاد مصر، فقيه حافظ ثقة، رحمه الله، وكان هو والليث بن سعد من أئمة مصر المشهورين الأعلام، فليس في محدثي مصر أصح حديثا من الليث، ثم عمرو بن الحارث، يقاربه قاله أحمد، قال عبد الله بن وهب عنه قال سمعت من 370 شيخا فما رأيت أحدا أحفظ من عمرو بن الحارث، وذلك أنه كان قد جعل على نفسه يتحفظ كل يوم 3 أحاديث يحفظ كل يوم 3 أحاديث، اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السير اجتماع النقط، 3 في 3 في 3 كل يوم. كم يحفظ في الشهر؟ نحو 90، ربما حفظ في الشهر 90، ربما حفظ 100، وفي السنة 100 في 12 بكم؟ 1200. وفي 10 سنين 12,000 حديث بإتقان. آفة طلبة العلم العجلة وعدم الإتقان، يعجل فيحفظ ربما حفظ 50 في اليوم الأول، في اليوم الثاني 20، في اليوم الثالث 10، في اليوم الرابع 5، في اليوم الخامس 2 حديثين، في اليوم السادس نسي ما حفظه في أسبوع. فالإتقان مهم جدا، إنما ينطلق من كان يحفظ ويراجع، أما الذي يحفظ بدون مراجعة أو يحفظ بدون إتقان فهذا يحفظ قليلا ويراجع خير له. ولهذا إذا جاء من يطلب حفظ الأحاديث فإن أولى ما ترشده إليه أن ترشده إلى 40 النووية، قل له احفظها، جرب نفسك فيها، فإذا حفظها وأتقنها يسردها ويسمعها عند غيره، ثم يختبر فيها ويرتب أحاديثها ونحو ذلك. هذه الآن لبنة طيبة من جهة الإتقان ومن جهة الطريقة، لأنه إذا بدأ ابتداء يحفظ في رياض الصالحين أو في صحيح مسلم وهو غير معتاد على الحفظ مبتدئ، قل أن يكمل كتاب، قل أن يكمل طالب مثل هذه الكتب إذا كان حفظها وهو مبتدئ وغير معتاد على الحفظ، لكن يبدأ ويحفظ ويروض نفسه في بعض المتون إلى أن تعتاد لسانه على الحفظ وتسهل، ثم بعد ذلك ينطلق في الكتب التي هي أكبر، يتدرج شيئا فشيئا. ويأتيني بعضهم ويقول: أي كتاب أبدأ في الحفظ؟ فأقول له، يأتيني ويسألني ويقول: ما هو الكتاب الذي أبدأ به في الحفظ؟ هل هو رياض الصالحين أم بلوغ المرام أم صحيح مسلم أم اللؤلؤ والمرجان؟ قل له: احفظ الأربعين. قال: ثم ماذا؟ قل له: احفظ الأربعين وتعال، كملها، تعال أختبرك ثم أخبرك. لأن كثيرا من الناس يستأنس إلى كثرة النظر النظريات ويقل عنده التطبيق. ما فائدة أن تقول له احفظ كذا ثم كذا ثم ابدأ بكذا ثم كذا ثم كذا، تنعشه 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 كأنه قد أكمل هذه الكتب كلها، ثم بعد ذلك ما في يديه شيء، ما حفظ حتى الأربعين. وقد يأتيه شيء من ضعف المعنويات وتحطمها، لكن يحفظ شيئا فشيئا، والله عز وجل سيعينه ويوفقه بإذنه إذا هو استمر وصبر وثابر. عمرو بن الحارث المصري: أن عبد الرحمن ابن القاسم، عبد الرحمن ابن القاسم جده محمد ابن أبي بكر الذي وضعت به أمه عام حجة الوداع. محمد بن أبي بكر أمه أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله تعالى عنها، كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب، فلما استشهد في غزوة من يكمل مؤتة، استشهد في غزوة مؤتة. من هم الأمراء الثلاثة الذين استشهدوا فيها بالترتيب؟ نعم يا محمد، زيد بن حارثة، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم. تزوج أبو بكر بأسماء بنت عميس رضي الله عنها. متى كانت غزوة مؤتة يا أخانا صادق؟ في السنة الثامنة،
الثامنة أو التاسعة؟
تبوك في التاسعة. طيب، ولدت في السنة العاشرة بمحمد بن أبي بكر. طيب، إذن في بداية السنة العاشرة تزوج أبو أو حملت أسماء من أبي بكر، ربما تزوجت به في السنة التاسعة رضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحملت بمحمد بن أبي بكر ووضعته في ذي الحليفة، والناس منطلقون في حجة الوداع إلى مكة، إلى مكة، فأرسلت أغلق النوافذ هذه، أغلق النوافذ ذاك الباب أيضا. حنانيك بعض الشر أهون من بعض. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله كيف تصنع، فأخبرها عليه الصلاة والسلام بأن تستثفر بخرقة ثم تغتسل وتقول لبيك اللهم تهل مع الناس، لبيك اللهم عمرة، على القول بأنهم أهلوا بالعمرة، أو لبيك اللهم حجا، على ما جاء عن جابر أنه قال لبينا بالحج لا نريد إلا الحج، وجاء عن عائشة أيضا. على كل حال، عبد الرحمن بن القاسم كان خير أهل زمانه، وله وأبوه القاسم بن محمد كان خير أهل زمانه. قال حدثه عن أبيه وهو القاسم بن محمد أحد الفقهاء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم الفقهاء السبعة؟ إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. عند من هذا السؤال؟ من يذكر آباء هؤلاء؟ عبيد الله يا أبا أحمد، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عروة بن الزبير، قاسم بن من؟ ابن محمد، هذا الذي نحن نتكلم عنه. سعيد ابن المسيب، سعيد أبو بكر لا بقية، لا عند من؟ أبو بكر بن من؟ ابن من؟ ما لكم من عبد الرحمن؟ أبو بكر بن عمرو بن الحارث بن هشام، تأكدوا، هات التقريب. سعيد أبو بكر سليمان بن من؟ ابن يسار. خارجة بن من؟ ابن زيد ابن ثابت. بكر بن عبد الرحمن، نعم. أبو بكر بن عبد الرحمن، نعم، ابن الحارث بن هشام. قيل أبو بكر اسمه وكنيته أبو عبد الرحمن، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. إذن هؤلاء الفقهاء السبعة إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. قال عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. قال القاسم ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث. وإن كلا لواسع، أرجو ألا يكون بشيء منه بأس. هذا من فقهه رحمه الله. قال الحافظ رحمه الله وأما طريق ابن عمر الثانية فالقاسم المذكور في إسناده هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. وقوله فيه فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة فيه دفع لقول من ادعى أن الوتر بواحدة مختص بمن خشي طلوع الفجر، لأنه قال إذا أردت أن تنصرف، قد ينصرف حين يخشى طلوع الفجر وقد ينصرف قبل ذلك، لأنه علقه بإرادة الانصراف وهو أعم من أن يكون لخشية طلوع الفجر أو غير ذلك. وقوله فيه قال القاسم هو بالإسناد المذكور، يعني ليس معلقا بل موصولا. كذلك أخرجه أبو نعيم في مستخرجه، أي هذا هو الدليل أنه ليس بمعلق. ووهم من زعم أنه معلق. ما هو المعلق؟ المعلق معلق يا أخانا أكرم، كيف تعلقت عليك؟ لها تعلقت عليك. ما هو المعلق؟ نعم نعم، ايش؟ ارفع صوتك، ارفع صوتك. أن يحذف المصنف شيخه فأكثر، أن يحذف المصنف شيخه فأكثر، سواء أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره، أن يحذف المصنف شيخه فأكثر. قال وقوله فيه منذ أدركنا أي بلغنا الحلم، فرغنا الحلم أو عقلنا. وقوله يوترون بثلاث وإن كلا لواسع يقتضي أن القاسم فهم من قوله فاركع ركعة أي منفردة منفصلة، ودل ذلك على أنه لا فرق عنده بين الوصل والفصل في الوتر، والله أعلم. وأما إذن هذا حديث من؟ هذا حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذه هذا من مآخذ الفقهاء أو من أماكن أخذ الفقهاء للأقوال. يأتي شخص ويقول ولم يرى جماعة من الفقهاء الفرق بين الفصل والوصل في الوتر، منهم فلان وفلان وفلان والقاسم بن محمد. من أين أخذوها؟ أخذوها من هذه الآثار التي قد تكون في غير مظنتها، ربما تبحث عنها في مصنف لا تجد هذا الأثر أو قد تجده، وهي هنا في مكان هو مظنة للحديث لكن ليس مظنة للأثر. لأن كثيرا من الناس ربما لا يأتي في باله أن يبحث عن الآثار في كتب الأحاديث، إنما يبحث عنها في كتب الآثار التي أكثر ما يريدونها آثار كالمصنفين. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع، قال أخبرنا شعيب وهو ابن دينار، عن الزهري وهو محمد ابن مسلم أبو بكر، عن عروة وهو عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة، أن عائشة أخبرته. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. عائشة تنقل أو تروي أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11، فمن فعل ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أجر. وإذا كان عنده نشاط فلينشط في الكيفية وليبقي على العدد، والمعنى أنه يطول في القراءة، يطيل في القراءة، يطيل في السجود، يطيل في الركوع، ليستغرق الوقت الذي فيه نشاطه. كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل. وهذا فيه أنها رضي الله عنها مع أنها لم تكن تقوم وتصلي بجواره، إنما كانت تنام مضطجعة بين يديه وتمد رجلها في موضع سجوده، وهو يصلي صلاة طويلة في قيام ثم في ركوع ثم في رفع من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمزها، أي معناه أنه وضع يده على قدمها غمزها إشارة إلى أنه يريد السجود، فقبضت تقبض رجلها فيسجد عليه الصلاة والسلام. فإذا قام إلى القراءة في الركعة التالية بسطت رجلها. طيب، ويظهر والله أعلم من هذا أن عائشة أيضا كانت ترقب النبي صلى الله عليه وسلم في عدد الصلاة، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر أهله بأن يقمنا الليل معه من أوله إلى آخره، لأن هذا مستحب، وإنما كان يوقظهن من آخر الليل للوتر كما جاءت بذلك الروايات. فإذا كان في العشر الأواخر من رمضان، أي قضى أهله، أي من أول الليل، وجد وشد المئزر، أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، ففي سائر الليالي يترك نساءه على نشاطهن، فمنهن من تقوم جزء من الليل، ومنهن من توتر في آخر الليل، وهو عليه الصلاة والسلام على ما داوم عليه من الصلاة أكثر الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. قولها: فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، لأنهم لم تكن عندهم هذه الساعات والدقائق المعلومات المضبوطات، دقيقة وثانية، ثانية ودقيقة وساعة، نعم، وإنما كانوا يقدرون تقديرا يقدرون تقديرا قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. إذا قرأت 50 آية قراءة متأنية في آيات متوسطة، كم من الوقت تستغرق لقراءة ذلك؟ ربما تقرأ 50 آية في ربع ساعة، 20 دقيقة، نحو ذلك، 50 آية. هذا الوقت هو الوقت الذي يظل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، نعم، وهذا في قيام الليل، قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. لو قرأ 50 آية قل في 10 دقائق، 10 دقائق وهو ساجد، 10 إلى ربع ساعة، نعم، قراءة متوسطة في آيات متوسطة، ليست آيات طويلة ولا آيات قصيرة. قالت قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، وهما ركعتا الفجر التي قال فيها هما خير من الدنيا وما فيها، ثم يضطجع على شقه الأيمن. هذه سنة لمن تيسر له ذلك. اختلفوا هل هي أيضا سنة لأهل المسجد أم هي خاصة بأهل البيوت، هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم تعم غيره؟ والراجح أنها تعم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، لأنه قد ورد في حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. طيب، وأما هل لأهل المسجد ذلك، الظاهر أن هذا في أهل البيوت، في أهل البيوت، وقد أنكرها بعض أهل العلم في المساجد، أنكرها بعض أهل العلم في المساجد. طيب، سنقرأ كلام الحافظ إن شاء الله تعالى حتى يأتيه المؤذن للصلاة. وقوله على شقه الأيمن هي العادة في اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يضطجع على شقه الأيمن عند نومه، وقد حث على ذلك وأمر به، وهذا من التيمن، هذا من التيمن. وهذا فيه رد على قول من قال إن الأمر إذا كان له يمين ويسار فالتيمن هو أن تبدأ باليمين ثم تنتقل إلى اليسار. طيب، مثلا عند عقد التسبيح السنة نسبحها باليمين، باليمنى. قال بعضهم إذا كان هناك يمين ويسار فالتيمن أن تبدأ باليمين ثم اليسار. طيب، وإذا كان هناك شيء واحد فإنه يكون في اليمين، شيء واحد مثل الأكل أو الأخذ أو العطاء، لما تعطي فإنه عطاء واحد، تأخذ أخذا واحدا، فليس المعنى أنك تأخذ باليمين ثم تقول له مرة ثانية ثم ترجع تأخذ بالشمال، لا، أخذ باليمين مرة واحدة. كذلك أيضا في مسألة السنة في وضع مثلا اليد أو وضع الخاتم أو غير ذلك، التيمن أن تفعل ذلك في اليمين، هذا التيمن، التيمن هذا. لو لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع خاتمه على خنصر اليسرى لكان الأقرب هو وضع الخواتم، وضع كذلك أيضا ما أشبه ذلك من الساعات في ماذا؟ في اليمين. لكنه ورد أنه اختتم، أي وضع خاتمه في خنصر اليد اليسرى، فصار الأمر في ذلك واسعا سواء كان في باب الساعة أو في باب الخاتم. طيب، وقد يكون وضعه على اليسرى باعتبار أنه قد يشغله في الأخذ والعطاء والعمل، لأن أكثر العمل يكون في اليمنى، والله أعلم. الشاهد أن هذا مما يرد على من قال مثلا إن كان الشيء له يمين وشمال تبدأ بالشمال ثم اليمين، فهذا الاضطجاع على الشق الأيمن ليس معناها أن تبدأ بالاضطجاع على الشق الأيمن ثم ترجع بالاضطجاع على الشق الأيسر، لأنه له شق أيمن شق أيسر، وإنما السنة الاضطجاع على الشق الأيمن إلى أن تصبح، إلى أن تصبح. فكذلك أيضا ما ورد في العقد عقد التسبيح سبح بيدك اليمنى، وورد حديثا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده حديث ثابت، وأما رواية يعقد التسبيح بيمينه حسنها الألباني رحمه الله، وكان شيخنا مقبل يرى أنها معلة، فالأقرب هو عقد التسبيح باليمين. ومن عقد باليمين ثم باليسار باعتبار أنه نظر إلى عموم اليد بيده وعموم الاستنطاق في الأنامل أو غير ذلك فهو معذور إن كان من أهل الاجتهاد، وإلا فالذي نرى أنه أقرب إلى السنة هو عقد التسبيح باليمين، والله أعلم. قال حتى يأتيه المؤذن للصلاة، تقدم هذا أنه كان يأتيه بلال. قال الحافظ رحمه الله: وأما حديث عائشة فقد أعاده المصنف إسنادا ومتنا في كتاب صلاة الليل، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، وكأنه أراد بإراده هنا أن لا معارضة بينه وبين حديث ابن عباس، إذ ظاهر حديث ابن عباس فصل الوتر، وهذا محتمل الأمرين، وقد بيّن القاسم أن كل من الأمرين واسع فشمل الفصل والوصل والاقتصار على واحدة وأكثر. قال الكرماني: قوله وإن كلا أي وإن كل واحدة من الركعة والثلاث والخمس والسبع وغيرها جائز، وأما تعيين الثلاث موصولة ومفصولة فلم يشمله كلامه، لأن المخالف من الحنفية يحمل كل ما ورد من الثلاث على الوصل، مع أن كثيرا من الأحاديث ظاهر في الفصل كحديث عائشة يسلم من كل ركعتين، فإنه يدخل فيه الركعتان اللتان قبل الأخيرة، فهو كالنص في موضع نزاع. وحمل الطحاوي هذا ومثله على أن الركعة مضمومة إلى الركعتين قبلها، ولم يتمسك في دعوى ذلك إلا بالنهي عن البتراء البتيراء، مع احتمال أن يكون المراد بالبتيراء أن يوتر بواحدة فردة ليس قبلها شيء، وهو أعم من أن يكون مع الوصل أو الفصل. وصرح كثير منهم أن الفصل بقطع أن الفصل يقطعهما عن أن يكون من جملة الوتر، ومن خالفهم يقول إنهما منه بالنية. وبالله التوفيق، والله أعلم. قول الحنفية في ذلك وتعصبهم لهذا المذهب أنه لابد إذا أراد أن يوتر يوتر بثلاث متصلة، نعم، أو ماذا، أنها تكون متصلة، هذا من تعصبهم على ما ذهبوا إليه، وكان الأولى الجمع بأنه يجوز هذا ويجوز هذا. طيب المؤذن يؤذن، بارك الله فيكم.